السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين، أما بعد، فحياكم الله في هذا المجلس من مجالس العلم التي أسأل الله تبارك وتعالى أن تكون شاهدة لنا لا علينا. نحن في ليلة السبت، ليلة 28 من شهر ربيع الأول لسنة 47 و400 وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، موافق ليلة 20 من الشهر التاسع لسنة 25 و2000 ميلاد المسيح عليه السلام، في ضحية الصديق في مسجد موضي السور رحمه الله تبارك وتعالى. وما زلنا مع سورة يوسف والجزء 13، وصلنا إلى الآية 100 من هذه السورة المباركة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتمم لنا ولكم. وهذا هو المجلس 14 من مجالس هذه السورة المباركة. وابتداء نسأل الله تبارك وتعالى بقوته وعزه وجبروته أن يهلك الصهاينة المجرمين، وأن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يجعل دائرة عليهم، نسأل الله تبارك أن يحصيهم عددا، وأن يقتلهم بددا، ولا يغادر منهم أحدا. ونسأل الله تبارك أن يحفظ إخوان المسلمين في غزة وإخوان المسلمين في السودان، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يجمع كلمتهم، وأن يحفظهم في وطنهم وفي أموالهم وفي أعراضهم وفي أنفسهم، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. في هذه الآيات لما رجع إخوة يوسف إلى أبيهم ومعهم البشير وألقى القميص على وجهه فارتد بصيرا، وكان يوسف قد قال لهم ائتوني بأهلكم أجمعين، وفعلا جاء يعقوب وزوجه وأولاده و بقية ذريته، قيل إنهم بين 76 و80، ودخلوا مصر على يوسف عليه السلام. ولما دخلوا عليه آوى إليه أبويه ورفعهما على العرش، أي على سرير الملك، العرش هو سرير الملك. قال ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، أي سجد أبوه وأمه وإخوته له. وقلنا إن الأمة هنا احتمال أنها أمه التي ولدته والمشهور انها راحيل، وقيل ان امه هنا هي خالته، لان امه التي ولدته هي يعني توفيت في نفاس اخيه بنيامين، وربته خالته ليا، وكان يعقوب قد تزوج اختين وهما ليا وراحيل، وكان هذا جائزا في شريعتهم. على كل حال، ظاهر القرآن أن أمه كانت موجودة، ولكن مرويات بني إسرائيل تقول إن أمه توفيت، وإنما التي اعتنت به بعد ذلك خالته. بغض النظر، هذا لا يترتب عليه شيء، سواء قلنا هي أمه أو زوجة أبيه التي هي خالته. المهم أنه رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، سجد له 11 كوكبا والشمس والقمر الذين رآهم في المنام. فقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي، تذكر الرؤيا التي رأيتها؟ وهذه يقولون يعني بعض علماء التفسير يقولون هذه أطول رؤيا تحققت بعد أكثر من 40 سنة، يعني كان رآها يوسف وهو صغير، الآن هو ملك مصر، نائب الملك يعني، ومر عليه قريب من 40 سنة أو أكثر، بعض أهل العلم يرى. يا الله، تحققت الرؤية. فليس بالضرورة أنك إذا رأيت رؤية اليوم تتحقق غدا أو بعد غد. شوف رؤية يوسف متى وقعت، رضي الله صلوات ربي وسلامه عليه. وهنا إشكال، وهو كيف سجدوا له والسجود لا يجوز إلا لله تبارك وتعالى. فقال أهل العلم إن السجود سجودان، سجود عبادة وسجود تحية، سجود عبادة وسجود تحية. سجود العبادة لا يجوز إلا لله في كل زمان وكل مكان ومن كل أحد، لا يجوز إلا لله، ومن سجد لغير الله فقد كفر. سجود العبادة. أما سجود التحية، قالوا فسجود التحية كان جائزا قبل ذلك، ومنه وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، ومنها سجود يعقوب وإخوته، يعقوب وأولاده وأولاده ليوسف عليه الصلاة والسلام. قالوا فهذا كان مشروعا جائزا في الأمم السابقة، وتناقله الناس على ذلك. قالوا ومن ذلك أن معاذ بن جبل رضي الله عنه لما جاء من الشام أو من اليمن أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسجد له، فاستغرب النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا يا معاذ؟ قال رأيتهم يسجدون لأساقفتهم وأنت أحق بهذا منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا لا يكون إلا لله، ولو كنت آمرا بشر يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. وهذا الحديث حديث معاذ يعني تناوله العلماء من أكثر من وجه. الوجه الأول، هناك من ضعف هذا الحديث وأنه فيه أحد الرواة متكلم فيه هو الشيباني، وبعضهم قال إن رواية الحديث في بعض طرقه أنه أراد استأذن النبي أن يسجد له، لم يسجد، وإنما استأذن النبي أن يسجد له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يصلح أن يكون لبشر. وبغض النظر صح الحديث أو لم يصح، سجد أو استأذن في السجود، فقد سجد من هو خير منه وهو يعقوب عليه السلام، سجد ليوسف وهو نبي كريم صلوات ربي وسلامه، وهذا صريح القرآن أن يعقوب سجد، والملائكة كذلك سجدوا لآدم. فمن حيث أصل المسألة، نعم هناك من سجد لبشر على سبيل التحية بإذن الله، بل بأمر الله سبحانه وتعالى لما أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، وبإذن الله لما سجد يعقوب وبنوه وزوجته ليوسف عليه السلام. وهنا لأهل العلم موقف هذه المسألة. الآن في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، هل يجوز لبشر أن يسجد لبشر على سبيل التحية كما كان يعني في زمن يعقوب عليه الصلاة والسلام قلنا إن معاذا رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم رأيتم يسجدون لأسافتهم، فكان هذا الأمر يعني متداولا في الشرائع السابقة. فقال أهل العلم إن كان هذا السجود سجود عبادة فهو كفر بإجماع. إن سجد شخص لغير الله سجود عبادة فهو كفر مخرج من الملة بإجماع أهل العلم. وأما إن سجد تحية، سجد لشخص تحية أو من ما يفعله البعض أنه يقبل الأرض بين يدي الملك مثلا أو بين يدي أبيه، هو ساجد يقول أنا ما وضعت جبهتي وإنما قبلت الأرض بين يديه، لكن هيئته هيئة سجود، سواء سجد أو قبل الأرض بين يديه، وسواء استقبل القبلة أو استقبله بغض النظر. فقالوا هذا السجود فيه خلاف بين أهل العلم. هناك من أهل العلم قال كفر، السجود لغير الله كفر في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم ذهب إلى أنه لا يصل إلى الكفر ولكنه كبيرة، يعني متفقون أنه لا يجوز، متفقون أنه حرام، متفقون أنه من الكبائر، ولكن اختلفوا هل يصل إلى الكفر أو لا يصل إلى الكفر على قولين لأهل العلم. لذلك لا يجوز في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أن يسجد بشر لبشر أبدا. وهنا بعض أهل العلم تأول هذه الآية قال وخروا له، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. قال بعض له أي لله وليس ليوسف، وخروا أي سجدوا لله شكرا، لأن ما في ما قال وخروا ليوسف وإنما قال وخروا له، قال الضمير يعود إلى الله تبارك وتعالى، وهذا بعيد. والآية ليس فيه ذكر لله وإنما ذكر ليوسف، وأيضا قول يوسف هذا تأويل رؤياي من قبل، فهذا بعيد جدا. وبعضهم قال أنه لم يكن ثمة سجود وإنما كان إيماء، يعني مجرد انحناء لم يصل إلى أن يكون سجودا، وهذا أيضا بعيد، لأنه قال خروا له سجدا، والسجود مع الخرور لا يكون إلا على الأرض. لو قال وسجدوا ممكن، ها يعني خرور يعني هو انحناء، لكن خروا لا ما تصلح أبدا، خروا له سجدا. فالظاهر الله العالم أنه سجود صحيح يعني واقع، ولكن كان مباحا في شريعتهم وحرم في شريعتنا، وهذا الأمر واضح ولا يصل إلى أن يكون كفرا، لأنه لو كان كفرا لا يحل في شريعتنا وفي شريعة غيرنا. قضايا العقائد يعني كما قال الله تبارك وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، مسائل العقيدة مسائل متفق عليها بين أهل العلم، أو بين الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. على كل حال ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. تأويل أي وقوع حقيقة ما آل إليه، أي ما وصل إليه الأمر. تأويل رؤياي أي هذا وقوع رؤياي، كما قال قد جعلها ربي حقا أي قد أوقعها صدقا، قد أوقعها صدقا صارت واقعا وكانت رؤيا. والآن ومن هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا الأنبياء حق. لماذا قلنا رؤيا الأنبياء حق؟ لأن ما يراه النائم في منامه إما أن يكون من الرحمن وإما أن يكون من الشيطان، فإن كان من الرحمن فهي رؤيا، وإن كان من الشيطان فهو الحلم. والشيطان لا يتسلط على الأنبياء أبدا، فكل الذي يراه الأنبياء في منامه هي رؤيا من الرحمن، لأن لا تسلط له عليهم. ولذا لما قال إبراهيم عليه السلام لولده إسماعيل عليه السلام إني أرى في المنام أني أذبحك، قال يا أبت افعل ما تؤمر، وإبراهيم فعله على أنه أمر من الله لأنها رؤيا من الرحمن. قال له هذا حلم يمكن من الشيطان أبدا، لا قال إسماعيل ذلك ولا فكر إبراهيم في ذلك عليهم السلام، لأن ما يراه الأنبياء في منامهم لا يكون إلا حقا. ولذا عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك لما نزلت الآيات وبرأتها قالت ما كان ما كنت أظن شأني عند الله إلى أن ينزل في قرآن، ولكن تمنى أن يرى في النبي رؤيا، يعني يريه الله تبارك رؤيا، إذا كل الذي يراه الأنبياء في منامهم هو من الحق. قال قد جعلها ربي حقا، ثم قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، قال أهل العلم لم يقل أخرجني من الجب، هو دخل السجن ودخل الجب، أو لنقل دخل السجن وألقي في الجب صلوات ربي وسلامه. هنا جاب طاري السجن ما جاب طاري الجب. قال أهل العلم إنما ذلك كان منه تأدبا وتكرما مع إخوته، لأنه ماذا قال لهم؟ لا تثريب عليكم اليوم، يعني لا عتب ولا شيء. لو قال الجب كان يقرصهم، تذكرون يوم قطيتوني في الجب، تذكرون لما ألقيتموني في الجب، فكأنه فيه يعني لوم، نوع من التثريب عليهم، لكن طالما أنه قال لا تثريب عليكم خلاص ما في تثريب. لذلك نسي الجب وذكر السجن، هذا السبب الأول. السبب الثاني أنه بعد الجب لم تكن يعني نعمة عظيمة على يوسف عليه الصلاة والسلام كنعمة خروجه من السجن، لأنه خرج من الجب صار عبدا، اشتراه العزيز وصيره عبدا عندهم، بينما لما خرج من السجن رافع الرأس مكرما عند العزيز، فاختلف الأمر، أو عند الملك فاختلف الأمر. كذلك لما خرج من الجب أيضا لم تتم النعمة كلها، لأنه جاء بعد ذلك راودته امرأة العزيز وفتن في ذلك ونجح في الابتلاء صلوات ربي وسلامه عليه، ثم سجن بعد ذلك، بينما لما خرج من السجن صار عزيز مصر، بل بعضهم يقول صار ملكا على مصر، وصار الآمر الناهي وهو المتصرف في البلاد، فرق عظيم. نعم مدة السجن كانت أطول، ولبث في السجن بضعة سنين، بينما مكوثه في الجب كان قليلا، يمكن ليلة واحدة فقط، لكن مع هذا كان الجب أخطر، لكان الجب ممكن ما يأتي أحد ويموت في الجب، ما لهم ليه يخرجونه، لأنهم رجعوا إلى بيهم وقالوا أكله الذئب، انتهى الأمر، هم لن يخرجوه. نحن قلنا جاءت سيارة فأرسلوا واردين، افرض ما جاءت سيارة، فالجب كان أخطر لكن السجن كان أطول. فعلى كل حال ذكر السجن ولم يذكر الجبة مراعاة لحال إخوتي، لأنه قال ولأنه قال لهم لا تثريب عليكم اليوم. قال وقد أحسن بي، أحسن بي، والأصل في الإحسان أحسن إلي أكثر من بي، تقول أحسن إليه، أحسنت إليه أكثر من أحسنت به، هنا قال أحسن بي، تستعمل هكذا وهكذا، وإن كان الأكثر أحسن إليه أو أحسن إلي هذا أكثر، لكن قد تستعمل أحسن بي كما قال الله تبارك وبالوالدين إحسانا، فيكون الإحسان بالشيء ويكون الإحسان إلى الشيء، ولكن الأكثر استعمالا أحسن إلي. قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. يقول أهل العلم ما بعث الله نبيا من أهل البادية أبدا، كل الأنبياء من أهل القرى كما سيأتي ذكره وسنفصل فيه إن شاء الله هناك، فكيف قال لهم هنا وجاء بكم من البدو؟ فهل كان يعقوب بدويا؟ لا، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، وإبراهيم من حاضرة فلسطين صلوات ربي وسلامه عليه، لم يكن من أهل البادية، لكن يعقوب عاش في البادية بعد ذلك، بعد مدة أخذ غنما وإبلا وعاش في البادية، لكنه في الأصل ليس من أهل البادية، بس هو من أهل الحاضر، من أهل من حاضرة فلسطين صلوات ربي وسلامه عليه. قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، نزغ الشيطان، لم يقل من بعد ما ألقاني إخوتي، من بعد ما صنع بي إخوتي ما صنعوا، أيضا قال لا تثريب عليك، ما يبي يذكرهم، هم ذاكرين، هم يذكرون ما صنعوا بيوسف عليه الصلاة والسلام، قال تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، هم معترفون بهذا كله، ولكن لأنه قال لا تثريب عليكم اليوم انتقل عبارات بحيث أنه لا يحرجهم. قال وقد أحسن بي إذا خرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغه. نزغ الشيطان يعني فرق ووخز وأفسد، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، ولم يقل فعل إخوتي، وإنما يعني يقول لهم مو منكم، من الشيطان، قل ليس منكم وإنما الشيطان هو الذي سول لكم، أنتم يعني ناس صالحون وكذا، لكن الشيطان هو الذي تدخل. هذا أيضا فيه التهوين على إخوتي. أنت حاول أن تتصور إن شاء الله ولا واحد منكم، يعني لو أنت كنت في هذا الوقت أنت من إخوته، ويوسف يتكلم الآن ويقول مثلا من بعد أن ألقاني إخوتي بالسن يؤشر عليك وشيء، يصير فيك ودي لغت تنبلع ولا أسمع مثل هذا الكلام، أنت لغت تنبلع، لغت تبلعني ولا أسمع مثل هذا الكلام. لكن القصد أن يوسف عليه السلام انتقل كلمات وتأدب جدا مع إخوته، ولم يأتي بكلام يجرحهم، قال نزغ الشيطان. وأيضا هنا ماذا قال؟ قال بيني وبين إخوتي، لما يقول بيني وبين إخوتي يعني حتى أنا كنت مضايقهم مثل ما ضايقوا، مع أن يوسف ما صدر منه أي شيء تجاههم، ولكن أيضا هذا من تواضعه، ما قال من نزغ الشيطان بإخوتي، لأنه ما سوى لهم شيء يوسف، هو ما دخل الشيطان في حياة يوسف أبدا صلوات ربي وسلامه عليه، ولا أثر فيه، ولا بالعكس يوسف كان أبعد الناس عن الشيطان، ولكن أيضا يعني أدخل نفسه في هذا الموضوع وهو لا ناقة له ولا جمل، ومع هذا قال نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، كأن يعني أنا أيضا أخطأت في حقهم وهم أخطأوا في حقي، وليس الأمر كذلك، ولكن قال هذا على سبيل التأدب، غاية التأدب مع إخوته صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال إن ربي لطيف لما يشاء، أي كيف صنع الله هذا كله سبحانه وتعالى بهذه الطريقة، أدخلني السجن ثم بعد ذلك خرجت، أخرجني من السجن بعزة وكرامة، حتى لما قال الملك ائتوني به قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة، فقال ائتوني به أستخلصه لنفسي، فخرج خالصا مخلصا للملك، ثم جعله على خزائن. هذا لطف الله سبحانه وتعالى، يأتي بالأمور على غير ما تتوقع. إن ربي لطيف، لطيف، اللطف هو الاتيان إلى الأشياء من حيث لا تحتسب، لطيف لما يشاء. ثم قال إنه هو العليم، العليم بأحوال عباده وبما يقولون وبما يفعلون وبما يفكرون، لطيف عليم حكيم في قضائه وقدره سبحانه وتعالى. ثم قال ربي، الآن انتقل من الكلام مع أبيه، الآن صار توجه إلى الله سبحانه وتعالى، قال ربي قد آتيتني من الملك، حين هو الملك مصر أو العزيز، قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل أحد، من هنا التبعيض أي بعض الملك، علمتني من تأويل بعض تأويل الحديث، لماذا؟ لأنه لم يؤته الملك كله، الملك كله لله وحده سبحانه وتعالى، وإنما الذي أعطي يوسف ماذا؟ ملك مصر في فترة معينة بس، ما كان يملك فلسطين ولا يملك باقي الأرض، ولم يكن يملك مصر قبل أن يمكن، ولن يملك مصر بعد أن يموت، هي ملك مصر لفترة محددة، وإذا قال من الملك، وإنما الذي له الملك كله هو مالك يوم الدين، ملك سبحانه وتعالى هو الله جل وعلا، وإنما يوسف آتاه الله من الملك أي بعض الملك. قال وعلمتني أيضا من تأويل الأحاديث، ليس كل الحديث، وإنما الذي عرض عليه، سواء كان للسجينين الذين كان معه أو رؤيا الملك أو رؤياه هو التي رآها يوسف عليه الصلاة والسلام. وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض، فاطر السماوات أي منشئ ومبدع وخالق السماوات على غير مثال، حتى إن ابن عباس رضي الله عنه يقول جاءني أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما أنا فطرتها قال ابن عباس: وما كنت أدري ما معنى فاطر السماوات والأرض حتى قال ذلك. فطرتها الذي حفرتها من البداية، أنا أنشأتها من غير مثال سابق، لم يقم بها أحد غيري. يقول تعلمتها من هذا، هذا كلام العرب، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. فاطر السماوات أي يا فاطر السماوات، هنا دعاء يدعو الله تبارك: يا فاطر السماوات والأرض أنت وليي، أي حافظي وناصري وحبيبي، أنت وليي في الدنيا والآخرة، أنت وليي في الدنيا وأنت وليي في الآخرة. يخاطب الله سبحانه وتعالى، قال: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هنا أشكلت هذه الكلمات على بعض أهل العلم، فقالوا: كيف توفني مسلما؟ هل يوسف تمنى الموت الآن خلاص لما قال توفني مسلما، أو ماذا؟ لأن الأصل في الإنسان لا يتمنى الموت، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر مسه، فإن كان محسنا ازداد إحسانا، وإن كان مسيئا استعتب، ولكن ليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. أما أن يقول توفني، هل يريد الآن توفني خلصت المسألة، اجتمعت مع أبي، اجتمعت مع أخوتي، رجعت الأمور على ما كان، الآن توفني، فيكون سأل الله الوفاة؟ أو أنه قال هذا على سبيل الدعاء مستقبلا، يعني كما تقول لشخص مثلا: أسأل الله يتوفاك على الإسلام، ليس الآن لكن مستقبلا، لكن ليس بالضرورة أن يكون الآن، ولكن مستقبلا تقول: اللهم أحيني مسلم وتوفني مسلما، من باب الدعاء لا من باب الطلب الآن، ولكن بالمستقبل أني أموت على الإسلام، ولا يعني أشرك بالله تبارك وتعالى. نحن الآن في دعاء أن الميت نقول: اللهم من أحييته من فحيه على الإسلام، من توفيته فهو على الإيمان. فهذا من باب الدعاء لا من باب الطلب الآن، وإنما لو أمتني فلأكن على الإسلام الذي يعني تريده مني يا رب. فهذا أقرب، وهذا هو المراد بالعلم عند الله تبارك وتعالى، أنه يريد توفني مسلما، أي أبقني على الإسلام إلى أن تتوفى نفسي يا رب. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. من هو بالصالحون؟ قالوا: أبوه إبراهيم، وأبوه إسحاق، وأبوه إسماعيل، وأبوه يعقوب، هؤلاء هم الصالحون الذين يعرفهم، وقيل هؤلاء وغيرهم، هؤلاء هم الصالحون الذين يعرفهم يوسف عليه السلام من الأنبياء السابقين، أو من الأنبياء الذين هم يعني أهله: يعقوب أبوه، إسحاق جده، إسماعيل عمه، إبراهيم جد أبيه، يعني هؤلاء هم الصالحون الذين أراد أن يتوفاه الله تبارك وتعالى دينهم. قال الله سبحانه وتعالى: ذلك، أي القصة هذه كلها الآن، ختمت هذه القصة الآن، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. يعني هذا الذي سمعته يا محمد من قصة يوسف عليه السلام، هذه كلها أنباء غيب أوحيناها إليك، ما كان النبي يعلمها، ما كنت تعلمها أنت ولا آباؤك من قبل، ما كان يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك من أنباء الغيب. وكما وقع لزكريا لما قال الله تبارك وتعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفلوا مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون، وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا. لكن هذه أمور نخبرك نحن بها، أنت ما تعلمها، لا تعلم قصة يوسف، ولا تعلم قصة موسى، ولا تعلم قصة عيسى، ولا تعلم قصة هود وصالح، الأنبياء السابقين الذين ذكر قصصهم الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى، ما كان يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من أكبر دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي الإخبار بالغيب الذي مضى بهذا التفصيل الذي ذكره صلوات ربي وسلامه عليه عن ربه تبارك وتعالى. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، أي عن طريق الوحي. وقد ذكرنا أكثر من مرة أن الوحي الذي جعله الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم على ستة أنحاء، إما أن يكون عن طريق ما يلقيه في قلبه، إنه ألقي في روعي أنه لن تموت نفسه حتى تستكمل رزقها، شيء يلقى في قلبه، وإما أن يكون الوحي عن طريق الملك يأتيه على صورته الحقيقية كما التقى جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم كان في المعراج، وإما أن يكون هذا الوحي أن الملك يأتي على صورة رجل كما في حديث عمر المشهور، دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه آثار السفر ولا يعرف منا أحد، وإما أن يكون الوحي رؤيا يراها النبي في المنام، أول ما بدأ به الوحي الرؤيا يراها مثل فلق الصبح صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون الوحي مباشرة مع الله تبارك وتعالى يخاطبه الله جل وعلا مباشرة، وإما أن يكون الوحي شيء مثل صلصلة الجرس، وهذا أشد الوحي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال الله تبارك ذلك يعني الذي ذكرناه من أنباء الغيب نوحيه إليك، أي وحيا من لدنا، وما كنت لديهم، ما كنت موجودا، مع هذا تخبر بهذه التفاصيل مع أنك ما كنت موجودا، يعني هذه التفاصيل التي تخبرها واحد عايش هناك معاهم وشايف كل الأحداث، أبدا، حتى في بعض الأحداث يعني متفرقة، هذا حدث أخوة يوسف، اجتماع أخوة يوسف، اقتلوا يوسف واطرحوا في الأرض، لما باعوه، لما رجعوا إلى أبيهم يبكون، لما اجتمعوا، لما دخل بيت العزيز، لما راودته امرأة العزيز وحده معها، لما شهد الشاهد، لما راودته النساء، أحداث منفصلة كلها، لكن يخبر بها جميعا النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي أخبره؟ الله جل وعلا، عالم الغيب والشهادة الذي لا تغيب عنه غائبة سبحانه وتعالى. وما كنت لديهم، لديهم ضمير، إذ أجمعوا من هم، أمرهم من هم، وهم من هم، يمكرون من هم، هذه كلها ضمائر أيضا، من المقصود هنا؟ وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، من هؤلاء؟ قيل إخوة يوسف وهم الأظهر، ويدخل في هذا أيضا كل من أراد المكر بيوسف عليه السلام، امرأة العزيز لما راودته عن نفسه، النساء لما سمعت بمكرهن، كل هؤلاء أرادوا المكر بيوسف وأرادوا بيعه صلوات ربي وسلم، كل هذه الأشياء يدخل فيها هؤلاء كلهم، يدخلون في قوله تبارك وتعالى وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، سواء امرأة العزيز، النساء، إخوة يوسف، كل هؤلاء، كل من أراد بيوسف مكرا فهو داخل في هذه المجموعة. قال سبحانه وتعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، كما قال سبحانه وتعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وإذاك أنت ترى اليوم وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، الآن كم عدد المسلمين بالنسبة لعدد الكفار؟ يمكن 10% أو قريب من ذلك عدد المسلمين، يعني إذا قلنا المسلمين يمثلون ملياراً، مليار وشيء، عدد الكفار 7 مليار تقريباً، هذا إذا قلنا إن المسلمين يصلون إلى مليار، لأن هناك من يدخل ضمن هذا المليار وهم لا صلاة ولا عبادة، وقد يكونون يعني مشركين ينسبون إلى الإسلام، خاصة بعض الفرق الضالة المضلة محسوبة على المسلمين وغير ذلك من الأمور. فإذاً تصدق هذه الآية وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال وما تسألهم عليه من أجر، أنت لا تطلب أجرا، أنت لا تطلب أجرا، لأن الأجر عند الله تبارك وتعالى، ما تسألهم عليه من أجر، أي على دعوتك إلى الإسلام، عندما تدعوهم الإسلام لا نريد منكم جزاء ولا شكور أبدا، النبي صلى الله عليه وسلم وما أسألكم عليه من أجر أبدا، لا يسألوا أجرا. قال إن هو، هو الضمير يعود على القرآن، القرآن الذي أتيت به، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقرب، إن هو إلا ذكر للعالمين. فإذا قول الله تبارك وتعالى: وما تسألهم عليه من أجر، أي في دعوتك وطلب هدايتك لهم وغير ذلك من الأمور، كل هذا لا تسألوا عليه أجرا، وإنما تريد الأجر من عند الله. أما منهم لا، لا أريد منكم شيئا. إن هو، أي القرآن الذي جئت به، إن هو إلا ذكر للعالمين. قال: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وكأي، أي وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها، أي ما ينتبهون لها. شوفوا آيات الله تبارك وتعالى: السماء وما بناها، الأرض وما طحاها، نفس وما سواها، حيوانات، أشجار، بحار، أنهار، نباتات، نجوم، كواكب، شمس تشرق، شمس تغرب، قمر يشرق، قمر يغرب، كواكب، مسارات الكواكب، جسم الإنسان وما فيه من العجائب، كل هذه الآيات إنما يمر الناس عليها وهم معرضون عنها لا ينتبهون لها. والأصل في المسلم: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. في كل شيء له آية سبحانه تدل على أنه واحد، لكن كثير من الناس يمرون على هذه الآيات ولا ينتبهون لها، ما يتذكرون نعمة الله تبارك. أما المسلم فإنه دائما يتذكر نعمة الله تبارك، إذا شاف شيء قال: ما شاء الله، تبارك الله. شاف حلقة مثلا فيها الحيوانات كيف تتعاطف، قال: سبحان الله، كيف يولد، كيف، قال: سبحان الله، كيف النبات يخرج، قال: سبحان الله، كيف كل ما شاف شيء تذكر الله تبارك وتعالى، قال: لا إله إلا الله، سبحان الله، تبارك الله رب العالمين، وهكذا. فيتذكر آيات الله تبارك وتعالى كلما مر عليه. لكن هناك من هو معرض لا يستفيد من هذه العلامات التي تدل على وحدانية الله تبارك وتعالى وعلى اختصاصه بالعبادة جل في علاه. ولذا قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهذه فيها تفصيل لعل الوقت لا يسمح، نقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذه سائلة تقول: يوجد جرح في رأسي واحتمال أطهر من الحيض، كيف أغتسل؟ تغطين رأسك بكيس أو شيء يحميه من الماء، وتغسلين سائر الجسد، ثم الذي مكان الجرح تمسحين مسحا، اللي هو المكان الذي لم يصبه الماء تمسحينه بيدك، بحيث أن أهم شيء لا يصيب الماء الجرح. البعض يستخدم الذكاء الصناعي بأنه يأتي بصور ناس متوفين ويدمجهم مع ناس أحياء أطفال، يجعلهم يقبلونهم ويحضنونهم كأنهم أحياء. ما أعرف هذه بالله. ريبوت ولا صورة؟
صورة متوفي يا شيخ، متوفي ولد توه مولود يعني، بس ولا دم
زين. لا لا، ما يجوز هذا الأمر، ما يجوز هذا الأمر، تعليق الناس بالأموات وغير ذلك من الأمور لا يجوز مثل هذا، الله المستعان. لصلاة الجمعة ابني يركب معي السيارة مع الأذان، أصل بعد الخطبة بدقيقة أو دقيقتين كل جمعة، وهكذا مرات أصل مع الأذان بسبب نومه، الله يحفظه. نصحته كثيرا لا فائدة، هل أنتظرها أم أذهب؟ لا، اذهب، لا تنتظره، إذا كان صغيرا يعني خذه مبكرا، وإذا كان كبيرا بلغه وهو يأتي. كل شات معلقة بكراحة، يعني كل إنسان مسؤول عن نفسه. لا، اذهب إلى الصلاة مبكرة، ولكن انصحه وذكره وحاسبه على عدم مجيئه أو تأخره عن صلاة الجمعة، لكن لا تتأخر لأجله أبدا. نعم، هذا الموضوع.
إذا دخل الشخص المسجد، هل يصلي ركعتين
سنة
الأولى ولا
يستنى مع الأذان؟ إذا دخل المسجد مع الأذان الثاني الجمعة فماذا يفعل؟ بعض أهل العلم يرى أنه يجلس، ولكن الصحيح أنه يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب، فدخل رجل فجلس والنبي على المنبر، فقال: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي. فالأصل أن يصلي ركعتين تحية المسجد، ومن هذا أخذ بعض أهل العلم إلى أن تحية المسجد واجبة، فقالوا يصلي ركعتين، فالأصل أنه يصلي ركعتين. طيب يصلي مع الأذان أو مع الخطبة؟ هو إذا صلى مع الأذان استمع إلى الخطبة، وإذا صلى مع الخطبة فاتته الخطبة، يعني سيركز في صلاته، فهو إما أن يصلي مع الأذان أو مع الخطبة، أو أن يستمع الخطبة أو يردد مع الأذان. الترديد مع الأذان مستحب، بينما سماع الخطبة واجب، ولا يقدم المستحب على الواجب. فالصحيح أنه يصلي مع الأذان، يصلي مع الأذان ويصلي صلاة خفيفة، ركعتين خفيفتين يتجوز فيهما، ما يطيل في هذه الصلاة، ويحرص مرة ثانية أن يأتي مبكرا. نعم نعم. ارفع صوتك شوي. زين. بس الله أكبر وين قلتها وانت واقف؟ لا يا خلصت؟ واضح. التكبير عندك تكبيرتان، تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، فإذا جئت والإمام راكع أول شيء لازم تكبر تكبيرة الإحرام وأنت مستقيم، لابد دخول الصلاة، لابد أن تدخل، إلا إذا كنت مريض هذا موضوع ثاني، لكن سام ما في شيء، لابد يكبر الإحرام وهو واقف تماما، الله أكبر ثم يركع. تكبيرة الركوع سنة خاصة مع الإمام، أنك لو ما كبرت للركوع ركعت مباشرة بدون تكبير صلاتك صحيحة، ولكن السنة أن تكبر، فتكبر تكبيرتين، لكن التكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام لابد أن تكبرها وأنت واقف. أما سؤال السائل يقول أنا كبرت وأنا واقف لكن الراء ما طلعت واضحة، هذا من الشيطان. لا، حتى لو ما طلعت اعتبر نفسك ألتغ، ما يضر إن شاء الله تعالى. أي نعم. ما هي أفضل نصيحة للتعامل مع الأساتذة عامة والمعلم شنو منهم خاصة؟ ما شنو الكلمة؟ وبماذا تنصح في العام الدراسي الجديد؟ أنصح أول شيء أنصح إنك تدش دورة خط أول شيء مع بداية العام الدراسي الجديد، هذه أول نصيحة. النصيحة الثانية وهي أنك يعني بالتعامل مع المعلمين أنك يعني تحترمهم، وكما قيل يعني قم للمعلم وفه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا، المعلم يعلمك الخير، يعلمك ما ينفعك، فاحترمهم احترام المعلم. الأمر الثاني أنك يعني تهتدي بهدي وتقتدي به إلا إذا كان يعني سيئا، والأصل في المعلمين إن شاء الله تعالى أنهم على خير، فاقتداء به واحترامه والتزام واجباتك وحرصك الجمع بين صلاتك وواجباتك وبرك بوالديك، وصلى الله التوفيق للجميع. كنت أقوم بتنظيف السلاح وهو مرخص، وخرجت رصاصة بالأرض وقتلت زوجتي وماتت، هل علي دية وماذا علي فعله؟ نعم، هذا يسمى قتل خطأ، هذا يسمى قتل خطأ. وطبعا ما راح أتكلم حين ليش تنظف السلاح راحت، لكن خطأ الإنسان ينظف السلاح وعنده أحد وكذا ويرفع السلاح وما شابه ذاك من الأمور، لكن على كل حال هذا قتل خطأ وعليه الدية لأولاد زوجته، الورثة ورثتها اللي هم أولادها وأمها وأبوها، إذا كان أولادها غير موجودين فالورثة أمها وأبوها، هو لا يرث لأنه هو القاتل، هو اللي يدفع الدية، فالدية تكون إذا كان ما عندهم أولاد فلأمها وأبيها، وإذا كان أمها وأبوها متوفية لإخوانها وإخوتها، وإذا كان عندهم عيال للأبناء والبنات والأم والأب تدفع الدية لهم. وعليك أن تصوم شهرين متتابعين القتل الخطأ، الله تبارك وتعالى ما كان المؤمن يقتل مؤمن إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحيه رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. حتى قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. نعم تفضل. بعد
ما بدا سعد يسلم هل يجب يمسك كل يوم عليه السلام؟
ايه اذا سلم احدهم ولا الامام؟
الامام.
لا اذا سلم سواء الامام او غير الامام، اذا سلم شخص على الجماعه يكفي يرد عليه واحد، اذا سلم شخص على مجموعه يكفي ان يرد عليه واحد، سواء كان الامام في المجلس في البيت في اي مكان، اذا سلم شخص على جماعة يكفي أن يرد عليه واحد فقط. بعد نعم. القنوت كل يوم في الفجر. إيه القنوت في القنوت ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حالتين. الحالة الأولى في رمضان كان يقنت في الوتر صلى الله عليه وسلم، في رمضان وغير رمضان كان يقنت في الوتر صلى الله عليه وسلم. والقنوت الثاني يسمونه قنوت النوازل، قنوت النوازل. أما قنوت رمضان فهذا خاص بالوتر، وغير رمضان خاص بالوتر، هذا قنوت خاص بالوتر. أما القنوت في الصلوات الخمس فهذا خاص بالنوازل ولا يخص الجمعة، وإنما في كل الصلوات في الجمعة وغير، عفوا ما يخص الفجر، وإنما في كل الصلوات فجر ظهر. النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الفجر وفي الظهر وفي العصر وفي المغرب وفي العشاء، فتخصيصها في الفجر لا يثبت. جاء فيه حديث ضعيف أن لم يزل النبي يقنت في الفجر، الحديث ضعيف لم يثبت، وإن كان قال به يعني الشافعية يقوم في القنوت في الفجر لأنه ورد فيه حديث حسنه بعض أهل العلم، لكن الحديث ضعيف لا يثبت. وبالتالي القنوت في الفجر في كل يوم غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الثابت هو قنوت النوازل. وقنوت النوازل ليس خاصا بالفجر، لكن كان أكثر قنوت النبي في النوازل صلى الله عليه وسلم الفجر والمغرب كما ذكر ذلك ابن القيم. لكن تخصيص الفجر سواء كان في نوازل أو ما في نوازل، البعض يقول الإسلام يعني بلاد الإسلام كلها نوازل، هذا الكلام غير صحيح على إطلاقه هكذا، لأن حتى لو كان بلاد الإسلام كلها نوازل لما يقول اللهم اهدنا في من هديت وعافينا في من عافيت، اللي هو قنوت الوتر، ما يدعو لي أحد ولا يدعو على أحد، كيف تقول نوازل؟ ادعو بالدعاء النازلة، هذا ليس دعاء النازلة، ما يدل أنه غير يعني ملتزم بما يقول. فالقصد أن القنوت في النوازل في كل الصلوات وليس خاصا في الفجر. اختلفت مع أم أولادي منذ عام، ولدينا طفل رضيع عمره 5 أشهر كانت إقامتها علي ولكنها حولت إقامة بعد الخلع، هل مصاريف تجديد الإقامة من حقها أنا أدفعها لها أو لا؟ لا لست ملزما بدفع مصاريف الإقامة، الواجب عليك النفقة وقت العدة، إذا كانت في وقت عدتها تنفق عليها وهي تتصرف يعني، وهذه النفقة يعني إن تصالحتوا ما عليها بمبلغ معين فطيب، لم تتصالحها يحكم فيها القاضي، يقدر القاضي النفقة التي لها. فهي لها نفقتان، نفقة اللي هي فترة العدة ونفقة متعة الطلاق، لها متعة الطلاق أيضا هذه يقدرها القاضي أو تتفاهمان عليها، وهناك نفقة العدة اللي هي فترة العدة إذا كانت حاملا حتى تلد، إذا كانت غير حامل تحيض حتى تحيث 3 حيضات من بعد الطلاق، هذه فترة العدة تنفق عليها. إذا كان عندها منك ولد فهذا النفق تستمر لكن للولد وليس لها، تستمر للولد وليس لها، تنفق على ولدك أنت حتى يعني يعمل، أو إذا كانت امرأة أن تتزوج. هل طريقة الدعاء صحيحة عندما أدعو بأسماء الله الحسنى مثل يا رحمن يا رحيم يا غفور اغفر لي يا جبار اجبرني يا قوي أعطني القوة والعافية؟ ما في بس. طيب جميل، ما في بس إن شاء الله تعالى. نعم تفضل. منازل هل كانوا منازل بيوت، انا احس المنازل يعني مكانه ايه بيوتهم ايه ايه نعم. يقول بيوت النبي هكذا احسن، يقول بيوت النبي التي كانت تسكنها امهات المؤمنين، هل هي كانت ملكا لهن او كانت ملكا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هي ملك للرسول صلى الله عليه وسلم، وسميت باسمائهن لانهن يسكنها، يسكن هذه البيوت، والرسول جعلها وقفا، هي وقف، كل بيوت امهات المؤمنين كانت وقفا. اي نعم. يقول هل يجوز ان نقول للبشر صاحب الجلاله؟ صاحب الجلاله مثل الملك، مثل العزيز وغير، هذه الاسماء يجوز اطلاقها على البشر. وهناك اسماء خاصه بالله مثل اسم الله الرحمن البارئ الخالق، هذه لا يجوز أن يعني يوصف بها البشر. أما صاحب جلالة، جلالة البشر، جلالة على قدر البشر، مثل ملك، ملك على البشر، ملك يعني ملك خاص صغير. كذلك العزيز أطلقه الله، قالت امرأته العزيز، سماه عزيزا سبحانه، وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان. فمن هذا إذا كان يقصد الجلالة التي هي التي للبشر لا بأس، أما إذا كانت للجلالة لله فلا يجوز قطعا يعني. أختي تقدم لها شخصان في نفس الأسبوع، هل يجوز تقعد مع الاثنين لكي ترى أي المناسب؟ إيه نعم، لها لها ذلك، أن ترى هذا ترى هذا وتشوف أيهما أنسب لها، ما في مانع إن شاء الله تعالى. أنا مقيم بالكويت ومقر عملي الخف جهة، لحقلي أن أجمع وأقصر في صلواتي. والله ظهر الله العالم، كان يعني هو إذا قلنا أن المسألة ترجع إلى العرف، فأنت في العرف مسافر، إذا كنت تذهب إلى الخفجة العرف مسافر، فإذا كان الأمر كذلك نعم لك ذلك، والله أعلم. والأفضل ألا تقصر ولا تجمع. اعتمرت في الطواف لم أرفع يدي للحجر الأسود إلا في الشوط الأول من جهلي، فماذا علي؟ عليك ما عليك شيء، رفع اليدين يعني سنة، النبي صلى الله عليه وسلم كان في بداية كل شوط يقبل الحجر، فإن لم يتيسر له ذلك لمسه بيده وقبل يده، فإن لم يكن ذاك لمسه بعصا كانت بيده ثم يقبل العصا، إن لم يحذر يشير. فالإشارة سنة، كما التقبيل سنة وهذا سنة، يعني ما عليك شيء إن شاء الله تعالى. طيب نعم إن شاء الله. الولاية في الدنيا، في الدنيا المحبة والنصرة والتأييد والحفظ، والآخرة يدخل في الجنة، صلى الله يجعلنا وإياكم جميعا من أوليائه، اللهم آمين. نعم. لا شلون في نفس الوقت يوم؟ قصدي هذا اليوم وهذا باكر، ما في بس إيه، ما في بس إيه. لا لا مو معفى، جريتها وشو بعد. ما نصيحتكم لمن يعيش في خدمة أبنائه وينسى نفسه، وفي بعض الأحيان يحصل يعصي الله في جلب الرزق ليوفر حياة كريمة لأبنائه؟ لا، إذا يعصي الله في جلب الرزق هذا ما يوفر لهم حياة كريمة، يوفر لهم حياة بائسة، خاصة إذا كانوا علموا بذلك أن أباهم لص سارق غشاش يكذب يرشي يرتشي، هذه ما هي حياة كريمة، هذا يعني أوصلت لهم مثلا سيئا، هذه ليست حياة كريمة. لا، عليه أن يتق الله تبارك وتعالى، يدع هذا الأمر، والرزاق هو الله سبحانه وتعالى. ما تفسير قول أبي سعيد الخدري ما أهلك الله قوما من السماوات ولا في الأرض بعدما أنزلت التوراة على وجه الأرض؟ الله أعلم ما أنزلت. ما الحكمة من عدم ذكر قصة ذو الكفل وإدريس وغيره؟ الله سبحانه يقول منهم ما قصصنا عليك ومنهم ما لم نقص. القرآن ليس كتاب تاريخ حيث أن كل قصة يذكرها ويذكر تفاصيلها، ويعقوب إلى من أرسل، ما كانت دعوة يعقوب عليه الصلاة والسلام، إسحاق إلى من أرسل، ذو الكفل. القرآن ليس كتاب تاريخ، القرآن كتاب هداية، يأتينا الله تبارك وتعالى فيه ما نستفيده ونهتدي به إلى الله تبارك وتعالى. فليس بالضرورة أن يذكر لنا القرآن كل قصص الأنبياء أو كل قصص الأمم السابقة، ليس كتاب تاريخ، وإنما كتاب هداية والله أعلم.
نعم. عليكم السلام. هذا وين فيه؟ أين؟
في مصر.
في مصر؟ دمشق. إيه.
أنا كيف لازم يكون الولاء والبراء بالنسبة لكل مثلا لمذهب العبري اللي فيه بعض من العبري لا مذهب العبري اللي تكفر ومع الكفار والنصارى أحيانا كيف لازم يكون الولاء والبراء لكل
فئة؟ أول الولاء والبراء من أعمال القلب. يقول الولاء والبراء، الولاء والبراء من أعمال القلب. فإذا علمت أن هذا الإنسان مسلم تسلم عليه وتحبه في الله وكذا، إذا علمت أنه غير مسلم فلا يجوز لك أن تحبه. لا 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 تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم الآية. فإذا كان غير مسلم، أما في المعاملة تعامل الناس جميعا بالعدل وبالإحسان المعاملة، ولا تسيء لأحد ولا تظلم أحدا ولا تخون أحدا أبدا، تعاملهم معامل بالسواء. لكن المسلم تعامله معاملة أحسن، لكن لا تظلم غير المسلم. وقلنا الولاء والبراء محله القلب، والسلام لا تبدأهم بالسلام إذا كانوا غير مسلمين، ممكن تبدأ بتحية غير السلام، مرحبا كيف الحال صبحكم الله بالخير وما شابه ذلك من هذه الكلمات، لكن لا تقول السلام عليكم إلا للمسلم فقط. ما يصاحبون أبدا الكافر. يعني في حديث الله العالم أنه لا يصح لكن حسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى، الإمام الألباني حجة رحمه الله تعالى، يقول لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. فالإنسان في الصحبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فالإنسان يتقي الله في هذا الجانب، يعني في المصاحبة وغيرها. ترفع صوتك يلا. كلنا كذلك، الله المستعان. يقول أذنبت ذنبا وتبت ثم رجعت إليه، هكذا وعدت الله أنك ما ترجع ورجعت. هذا يعني حال أكثر المسلمين، الله المستعان، سأل الله يغفر لنا ولكم. يعني أنه يذنب ثم يندم ويعيد الله تعالى لا يعود، ثم يذنب ثم إذا كنت حلفت قلت والله لن أعود إليه وعدت إليه، هذا فيها كفارة اليمين. إذا لم تحلف فقط بينك وبين الله يا رب اغفر لي ولن أعود إليه وكذا وعد، تستغفر وتتوب وأسأل الله أن يتوب علينا جميعا. دخل الوقت دكتور، دخل الوقت. طيب الله أعلم وأعلم، صلى الله عليه وسلم.